الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي بعض روايات البخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بحثنا لهذا الحديث منه ما يتعلق بسنده، وهو تعريف بسيط بهؤلاء الأئمة الذين نقلوه، وهم عبد الله بن الزبير الحميدي. وقد كنا بدأنا في الدرس الماضي باستشكال بعض استشكال أورده بعض الناس على البخاري رحمه الله، حيث بدأ بلقبه قبل ذكر كنيته واسمه، وهو اسمه أبو بكر محمد عبد الله بن الزبير، ونسبته أنه من قريش من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولقبه الحميدي نسبة إلى جده، لأن اسمه محمد لا اسمه عبد الله بن الزبير بن أسامة بن عبد الله بن عبيد الله بن حميد بن عبد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. والبطن الذي هو منه من قريش معروف منه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أول أمهات المؤمنين، ومنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومنه حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد. وهو مكي من الأئمة، رافق الشافعي رحمه الله في الطلب للحديث، وأخذ معه عن ابن عيينة وغيره من شيوخ الشافعي، وأخذ منه الفقه من الشافعي، وذهب معه إلى مصر، فلما توفي الشافعي رجع الحميدي إلى مكة وأقام بها، فهو مكي بحكم منشئه، ومكي أيضا بحكم سكناه. وقد لقيه البخاري وهو في 13 من عمره وحدث عنه. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن البخاري رحمه الله جلس للتحديث وما في وجهه شعره، وقد لقي الحميدي في 13 من عمره وحدث عنه. وابتداؤه بلقبه هنا الاعتذار عنه أنه لقصد تشهيره، فلو قال حدثنا عبد الله بن الزبير ثم أتى بالحميدي لاحتاج إلى بيان، ولكنه في أول الكلام اختار أن ينطبع في النفوس مثل هذا الرجل وتعريفه، فقال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هذا يقول حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي من بني عامر بن صعصعة بن قيس عيلان بن مطار بن نزار بن معد بن عدنان، وهو ثقة إمام، مولده ومنشأه بمكة، وذهب إلى الكوفة فطلب بها العلم وسكن بها، ثم رجع إلى الحجاز وكان قرينا لمالك رحمه الله. قال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وهو أيضا ثقة إمام مكي. وسفيان بن عيينة رحمه الله في هذا السند يقول حدثنا يحيى بن سعيد كما في رواية أبي ذر لصحيح البخاري هنا، وهي التي قرأت عليكم، وفي بعض روايات الصحيح أو في أكثرها عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد من صغار التابعين، وهو بن سعيد بن عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس جده صحابي، وهو من بني ضبيعة ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من الأوس البطن الأكبر من بطون الأنصار، وهو مدني، وهو شيخ لمالك وابن عيينة وغيرهما من مشاهير تابع التابعين. يحيى بن سعيد أنه حدثنا أنه سمع سمع محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي هذا هو قرشي أيضا من بني تيمي بن مرة بن عم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين أو من أوساطهم. فأبوه إبراهيم، نعم، أبوه إبراهيم بن الحارث بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي، ويجتمع مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عامر بن صخر بن كعب بن سعد بن تيمي، ويجتمع كذلك مع أم أبي بكر وهي أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عامر بن سعد بن كعب. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أبوه أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة. فهو يجتمع مع أبيه وأمه في صخر هذا، وهو من أوساط التابعين، وهو ثقة إمام أيضا مشهور. وهو يقول: سمعت علقمة بن وقاص الليثي. وعلقمة بن وقاص هذا من كبار التابعين، وروي عن بعضهم أنه صحابي، فذكر ابن منده أن له صحبة أو ما يدل على أن له صحبة، وقد روى عن عمر بن الخطاب كثيرا، وروى أيضا عن عثمان وعن علي وعن غيرهم من كبار الصحابة. وهو من بني ليث بن مرة بن غطفان بن قيس بن عيلان. وبنو ليث قبيلة كانت تسكن في الساحل، إلا أنهم أحلاف لقريش في مكة، وكثير منهم من أحلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الرجل كان أبوه حليفا لعمر بن الخطاب، وبنو عمه وأخواله أيضا شهدوا بدرا 5 إخوة ولم تقع سواهم، وهم بنو البكير خالد وعامر وعمير، وسواهم هم 5 إخوة شهدوا بدرا ولم تقع هذه الفضيلة لسواهم. أنه سمع عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لا يحتاج إلى تعريف، هو أبو حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، وهو أول من تلقب أمير المؤمنين، وقد أسلم بدار الأرقم قديما لمكة، وأسلم متما ل40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعز الله الإسلام به، وقد كان زانية خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وورد في فضله كثير من الأحاديث جدا، وفي المرائي له رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائي كثيرة، منها أنه رأى في المنام أنه أعطي قدحا فيه لبن فشرب منه حتى رأى الرجل يخرج من تحت أظافره، ثم ناوله عمر بن الخطاب فشرب منه. ومنها حديث الرؤيا المشهورة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسيره لهذه الرؤيا فقال: هو العلم. ومنها أيضا رؤياه المشهورة: رأيت كأني واقف على فم فيل وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزعه، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا يثري ثريه حتى ضرب الناس بعطل. وهذا الحديث أيضا إشارة إلى الخلافة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر وأقام دولة المسلمين بالمدينة، وأقام في ذلك ما شاء الله وهو 10 سنين، ثم تناولها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان في نزعه أي في فتوته ضعفا لردة الناس وكفرهم، فقد ارتد أكثر الجزيرة العربية ولم يبقى مقيما على دينه غير أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، فقاتلهم أبو بكر وقام بالأمر خير قيام ورد الناس إلى دين الحق. ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، أي استحالت هذه الدلو التي كانت صغيرة في أول النزع، وهي عبارة عن الدولة، استحالت غربا أي دلوا كبيرة عظيمة، فلم أرى عبقريا، والعبقري منسوب إلى عبقرة وهي مكان يعرف للجن، والعرب إذا استعظموا شيئا نسبوه إلى الجن أو إلى الملائكة فيقولون هذا عبقري. وكذلك كان الأمم قبلهم إذا استعربوا شيئا نسبوه إلى الملائكة أو إلى الجن، كما في قصة يوسف: حاس لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلم أرى عبقريا يبري فريه ويشق شقه، والمعبر عن الشق به هنا إنما هو الجذب، فهو يجلب الماء بقوة، وهذا عبارة عن الفتوح وتوسع الدولة وقيادتها بقوة، حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى ارتوى جميع الناس واردين إلى هذه الدين، وهي الدولة الإسلامية قد ارتوت بالعدل والأمان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الرجل إنما سمع عمر يقول هذا على المنبر، والمنبر بكسر الميم مفعل من النبر، وهو آلة، والنبر رفع الصوت، وكل ما يرفع به الصوت فهو منبر. وقد عرف بالاصطلاح على تسمية المنبر للأعواد التي يقف عليها الخطيب، وغالبا يتخذ من الأعواد كما كان في الجاهلية وكما في صدر الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة من الأنصار لها غلام ثقف، فأمرت غلامها فوضع له هذا المنبر الذي هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعواد المنبر كثير مثلها في شعر العربي وفي كلامهم، وورد في الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي القائل يا أيها النبي، فقال لا تنبر باسمي، معناه لا ترفع صوتك باسمي، فالهمزة ترفع الصوت إذا كانت في آخره، وزيادتها هنا النبي يستعمل بمعنى الطريق، لأن المطرود دائما يسلك أعالي الجبال وأعالي الهضاب والتلال، والأعلام كل شيء يسمى نبوة، فالنبي هو من يسلك الأعالي ويسمى به الضريد. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من المحتمل أن يكون أوحي إليه، أن هذا الأعرابي ناداه بقصد ذريعة النفاق، فقال يا نبي الله، معنى يا طريد، فقال لا تنبر باسمي. وهذا المنبر المقصود هنا هل فيه عهدية، فهو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، هو الذي وقف عليه عمر يخطب الناس وسمع علقمة بن وقاص خطبته هذه. وعمر يقول علقمة أنه سمع عمر بن الخطاب قال على المنبر، فكان السياق أن يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر، كما قلنا في السابق عندما قال يحيى بن سعيد أنه سمع علقمة بن وقاص يقول، وكما قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهي أن يحكى بسمع فعل مضارع، ولكن عدل عنه هنا علقمة حيث قال أنه سمع عمر بن الخطاب قال على المنبر، معناه أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة، ففعل الماضي نص في المرة الواحدة، بينما المضارع يحتمل عدة مرات. ولهذا وهذا تبرير لكون هذا الحديث لم يروه عن عمر غير علقمة بن وقاص، فهو سمعه مرة واحدة قاله على المنبر. وبعده عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإنما حرف اختلف في لفظها وفي معناها، فاختلف في لفظها هل هي بسيطة أم مركبة، فذهب طائفة إلى أنها بسيطة وهو الأصل في الحروف، لأن البساطة هي الأصل، وقال طائفة بل هي مركبة من إن بالكسر وبعدها ما، فإن للإثبات وما للنفي. وقد اعترض الأولون بأنهم قالوا لفقتم بين حرفين مختلفي المعنى وأردتم أن تأتوا بحرف آخر له معنى مستقل، ويجاب بأن الحصر الذي هو معنى إنما كما سيتضح لا يتأتى إلا من خلال نفي وإثبات، كما نشاهده في كلمة الشهادة وهي لا إله إلا الله، فنفينا أولا جنس الألوهية عن غير الله، ثم أثبتناه لله تعالى بإلا، وهكذا إنما. وقد اختلف في معناها أيضا هل هي للحصر أم لا، فذهب أكثر اللغويين وبعض الأصوليين إلى أنها أداة حصر، والحصر في اللغة معناه حبس الشيء، وهو في اصطلاح البلاغيين حبس موصوف على صفة أو صفة على موصوف، فبعض الصفات تحبس على موصوفها إذا لم يكن لها موصوف إلا واحد، مثل حبس الألوهية على الله تعالى فلا يوجد إله سواه، وبعض الموصوفين يحبس على صفة واحدة معناه أنه ليس له وصف سواها أو لا يعرف له وصف سواها، وهو ينقسم إلى قسمين حصر حقيقي وحصر نسبي، أما الحصر الحقيقي فهو إذا لم يكن متصفا بهذه الصفة إلا موصوف واحد، وهذا نادر جدا. والحصر النسبي هو ما إذا كان هناك صفات أخرى لهذا الموصوف أو كان متصفا بهذه الصفة متصفون متعددون، ولكن اقتصر على هذا ادعاء أو لغرض آخر من أغراض الكلام. والحصر في عمومه ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المخاطب، لأن المخاطب إما أن يكون منكرا لحقيقة قوله، فالحصر بالنسبة إليه حصر قلب، لأنه قلب لما في دعواه. فالشخص الذي يدعي ربا سوى الله عز وجل مثل الطبيعيين أو الدهريين الذين يقولون الأضحام تدفع والأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، إذا خاطبت أحدهم فقلت لا إله إلا الله، فالحصر هنا إنما هو حصر قلب لدعواه. أما المشركون وهم عبدة الأوثان، وكذلك النصارى الذين يشركون عيسى في الألوهية، واليهود الذين يشركون العزيرة وغيرهم، فإذا خاطبتهم بكلمة الشهادة فالحصر في حقهم حصر تعيين، لأنهم مترددون بين هؤلاء، تارة يقولون هذا هو الإله وتارة يقولون هذا والإله لا يتعدد. فإذا خاطبتهم بكلمة الشهادة فهي فالحصر هنا حصر تعيين. والقسم الثالث من أقسام الحصر، والقسم الثالث من أقسام أنواع الحصر هو هنا عندنا حصر القلب وحصر التعيين قصر القلب كخطاب الطبيعي والدهري، وقصر تعيين كخطاب الشاك والمتردد، وقصر إفراد كخطاب المشرك. فالمشرك الذي يقول لا يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه وما ملك، الحصر في حقه إنما هو حصر إفراد، لأنه يدعي آلهة متعددة، فنقول لا إله إلا الله هذا حصر إفراد. أما الشاك الذي لا يدري هل الإله واحد أو اثنان أو فلان أو فلان، فخطابه بالعبادة إنما هو قصر تعيين. وأدوات الحصر كثيرة، منها النفي المطلق نحو ما قام زيد بل عمرو، فهذا حصر للقيام على عمرو ونفيه عن زيد. ومنها النفي وإلا، النفي ثم الإثبات بإلا مثل لا إله إلا الله. ومنها الحصر بإنما نحو إنما أنت نذير. وقد أنكر طائفة وقوع إنما للحصر كما قلنا، وهم محجوجون بأنها تأتي معاقبة للنفي بإلا ولم يختلف فيه، فالنفي مع إلا لم يختلف في كونه للحصر، وقد ورد في القرآن تعاقبها معه في قوله تعالى ما أنت إلا نذير إنما أنت نذير، فمعناهما واحد. وفي قوله ما على الرسول إلا البلاغ إنما على رسولنا البلاغ المبين، فجاءت إلا بعد النفي وجاءت إنما لمعاقبتها، فعلنا أنهما للحصر. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع عمل فيدخل فيه القول والفعل، الفعل أولا والقول ثانيا. فالفعل سواء كان قلبيا أو بدنيا، فالفعل ينقسم إلى قسمين، فعل قلبي وهو ما تعمل فيه القوة الباطنية من النفس والعقل وغيرها، وفعل ظاهري وهو ما تعمل فيه الجوارح الظاهرة كالقيام والقعود. وهذه الأفعال كلها داخلة في الأعمال. وعندنا قسم آخر من الأعمال هو الأقوال، وهو لا بد أن يتعلق بفعل، وقد اختلف في دخوله في الأعمال، والراجح دخول الأقوال في الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وأيضا القول هو أصل العمل، لأن أركان الإيمان أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كما تعلمون نطق باللسان واعتقاد بالجنان، ويلزم عليها عمل من أركان حتى يكمل الإيمان. فكمال الإيمان إنما هو بالنطق والقول والفعل. وهنا حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال على النيات، يقول إنما الأعمال بالنيات، معناه كمالها وتحقق ثوابها وإجزائها. وليس معنى هذا أنه لا يصدر عمل دون نية، فكثير من الأعمال يصدر عفويا دون شعور، وبعضها يصدر بشعور ولكن غير مصاحب للنية المطلوبة فيه. والمقصود بالأعمال هنا ما كان متقربا به لله عز وجل، فأما الأعمال العادية فلا تحتاج في وقوعها إلى نية، ولكن إذا نوى بها الشخص مصلحة أو طاعة كتب له ثوابها. وأما التروك وهي خلاف العمل فتنقسم إلى قسمين، ما كان منها مرتبطا بزمان وما كان غير مرتبط بزمان. فالترك غير مرتبط بالزمان كترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الفواحش، هذا لا يحتاج في أصل امتثال الأمر فيه إلى نية، ولكنه يحتاج لحصول ثوابه إلى نية. فالشخص اليوم بيننا لا يشرب الخمر ولا يأكل الفواحش، وإذا لم ينوي هذا لا يكتب له ثواب ذلك الترك، ولكنه لا يعاقب بفعله. وأما التروك المرتبطة بالأزمان مثل الصوم، فالصوم ترك مقيد بزمن معين وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا يحتاج إلى نية، ولا نبحث في النية في الصوم بالذات لأن فيه اختلافا من حيث مبدأها ومن حيث استمرارها، نتركه إلى ما بعد. والنية فعلة من نوى ينوي، وتلاحظون أن هذا الفعل وهو نوى فعل بالفتح، وفيها جالبان، جالب للكسر وجالب للضم في المضارع. فجالب الضم هو الواو عينا، وجالب الكسر هو اللام الحرفية، وجالب الكسر أقوام جالب الضم، فلهذا غلبه فكان المضارع ينوي، نواه ينوي. وجمعها نجات كما في هذا الحديث، وأكثر رواياته بالتوحيد، إنما الأعمال بالنية، وفي بعض رواياته العمل بالنية بإفراد الكلمتين. والنية يبحث فيها من ثمانية وجوه: أولا تعريفها، وتعريفها اللغوي هو ما ذكرناه أنها مصدر نواية نية. وتعريفها من الناحية الشرعية هي قصد الفعل وتوجه القلب إليه، قصد الفعل وتوجه القلب إليه، هذا تعريفها. والمبحث الثاني في فائدتها، وفائدتها تنقسم إلى قسمين: الفصل بين ما يحتمل العبادة وغيرها، والفصل بين أنواع العبادة. فالفصل بين ما يحتمل العبادة وغيرها مثل أنتم تعرفون أن كل عامل لله تعالى بطاعة إذا نوى لها فإن هذه النية قد تصيرها إلى مندوب مثلا، وقد تصيرها إلى واجب، وقد تصيرها إلى مستحب، وذلك بحسب ما نوى. فالشخص إذا كان صائما وخاف الموت مثلا من العطش ووجد شرابا مباحا وأراد أن يشرب منه فنوى بذلك سد الرمق، فقد فعل فعلا واجبا عليه. وكذلك إذا كان محميا من طرف الطبيب منعه من تناول المفطرات وكان ذلك في النهار، فإن هذا الفعل يحتمل أن يكون صوما فيكون طاعة لله، ويحتمل أن يكون امتثالا لأوامر الطبيب فيكون غير طاعة في حد ذاته لا إذا نوى له النية التي ذكرناها. وحينئذ يحتاج إلى النية في التمييز بين ما هو عبادة وما ليس كذلك. وحاجة الثانية إليها هي التمييز بين أقسام العبادة، بين واجبها ومندوبها. فالشخص بعدما يطلع الفجر مخاطب بنافلة وهي ركعتان، ومخاطب بفريضة وهي ركعتان، ولا يميز بين تلتين الركعتين إلا النية، فينوي بالأولى مثلا أنها الرغيبة، وبالثانية أنها صلاة الفجر. هذه فائدتها. والمبحث الثالث في حكمها، وحكم النية مختلف فيه هل هي ركن أم شرط بالنسبة للعبادات مع إجماعهم على وجوبها، إلا ما روي عن الأحناف في بعض العبادات أنها لا تشترط فيها النية. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط هو ما لا تقوم الماهية إلا به وهو خارج عنها، والركن جزء من الماهية داخل فيها لا تقوم بدونه. ونية الوضوء ونية الصلاة اختلف هل هي داخلة في حقيقة ما هي تلك العبادة أم خارجة عنها، مع أن تلك العبادة لا تصح ولا تجزئ دونها. والمبحث الرابع في محلها، ومحلها هو الشروع في العبادة، سواء كان ذلك الشروع متراخيا عنها في بعض العبادات التي تصلح لذلك أو كان متصلا بها. فنية الصلاة لا بد أن تكون متصلة بها، ونية الوضوء مثلا إذا فرق بينها وبينه بشيء يسير مثل تناول الماء وغير ذلك فهذا لا يضر. ونية الحج وهي الدخول في الإحرام تنفصل عن عمل عن مباشرة أعماله كطواف القدوم والسعي وغير ذلك، فنيته سابقة عليه وهي الإحرام. وبعد هذا بعد المرحلة الرابعة وهو المحل نصل إلى المرحلة الخامسة وهو التعلق. تعلق معنى متعلق هذه النية، ومتعلقها هو العبادات، لأن العبادات العينية، فالعبادات غير العينية مثل تغسيل الميت هذا عبادة ليست في عين الشخص، أي بمعنى ليست في ذاته، والفعل إذا كان في غير ذات الشخص لا يحتاج إلى نية، وإن كانت تزيده أجرا مثل إماطة الأذى عن الطريق ومثل رفع المصحف عن القدر، فهذا لا يحتاج إلى نية في حد ذاته، ولكن من نوى امتثال الشرع به ازداد أجره بذلك. وهنا نصل إلى المرحلة السادسة هو محل إيقاعها. ومحل إيقاع النية يختلف باختلاف العبادات التي تشترط لها وتكون ركنا فيها. فمحل إيقاع النية الحج مثلا قد حددت له مواقيت محددة، هي المواقيت الخمسة المعروفة وما حاذاها، وسنتكلم إن شاء الله على ذلك إذا وصلنا إلى محله من هذا الكتاب. والصلاة قد حدد وقت نيتها، محل تعلق النية بها بالقيام إليها، وقد أخذ الفقهاء ذلك من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنسبة لنية الوضوء. قمتم إلى الصلاة معناه أردتم القيام إلى الصلاة، وليس معناه وقفتم للصلاة، لأن القيام في الصلاة والقيام إلى الصلاة مختلفان. والقيام بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إنما هو قيام من الصلاة لا إلى الصلاة. وهذا محل إيقاعها. بعد هذا نصل إلى المبحث السادس وهو شرطها. والنية شرطها وجود العقل، لأن صدور أي فعل لا بد فيه من حصول هذه النية في القلب، والقلب غير المدرك لا تحصل فيه النية، ويشترط فيها كذلك الإسلام في رأي أكثر الفقهاء، لأن غير المسلم نيته خارجة عن الطاعة، والنية طاعة وهو أفعاله كلها خارجة عن الطاعة. وقد اشترط مالك وأحمد نية الزوجة الكتابية لرفع جنابتها في جواز مسها، فيقولون لا بد أن تنوي استباحة ما هو ممنوع بالمانع، وغيرهم لا يشترط ذلك، بل يقول لا يشترط، حتى بعضهم لا يشترط غسلها لجواز وطئها، والأحناف مثلا يشترطون غسلها ولكن لا يشترطون النية فيه. بعد هذا نصل إلى المبحث الأخير وهو رفض النية. فالنية إذا رفضها الشخص قبل أن يبدأ في الفعل رفض هذه النية، فإننا نقسم النية إلى قسمين: ما يتضرر بالرفض وما لا يتضرر به. فالحج مثلا لا يتضرر بالرفض، وكذلك الصلاة في قول أكثر الفقهاء، وأما الصوم فيتضرر برفض النية لدى أكثر الفقهاء أيضا، لأنه فعل مما يخص النفس، لأنه ترك مما يخص النفس. ورفض طهارة لا يضر فيها أيضا، لأنه رفض صفة حكمية قائمة بشخص لا يستطيع رفضها، مثل لو رفض الطول أو القصر أو لون من ألوانه فهي صفة قائمة به لا يستطيع رفضها. إنما الأعمال بالنيات. هنا هذا الحصر يقتضي أن العمل لا يقبل ولا يتم إلا بالنية، وفي هذا دلالة اقتضاء كما يعبر عنها الأصوليون، وهي محذوف في الكلام لا يستقيم الكلام بدونه، تسمى دلالة الاقتضاء، وهي نوع من طرق استفادة الأحكام من الألفاظ. فالألفاظ يستفاد منها الأحكام بمنطوقها وهو محل النطق منها، وبمفهومها وهو ما ليس في محل النطق منها ولكنه يلزم عليها، وبمقتضاها وهو المحذوف الذي لا تتم دونه، وكذلك إشارتها أو تنبيهها أو إيماؤها، ويستفاد أيضا من عقولها وهو القياس عليها. فهذه الطرق الأربع هي طرق استفادة الأحكام من الألفاظ عند الأصوليين. وهذا المقتضى قد يتعين تقديره بلفظ معين، مثل قوله تعالى:
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فمعناه يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأن خرق الخضر بهذه السفينة لا ينقلها عن كونها سفينة، وإنما ينقلها عن الصلاح للعمل إلى أن تكون سفينة غير صالحة للعمل. فهنا يتعين تقدير هذه السفينة لا يتم المعنى إلا بدونها، وهي إما إنما الأعمال، معناه إجزاء الأعمال، إنما إجزاء الأعمال أو قبول الأعمال أو تمام الأعمال بالنيات. وفي هذه الرواية وهي إنما الأعمال بالنيات، في هذه الرواية وهي رواية إنما الأعمال بالنيات مقابلة الجمع بالجمع، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، فكل واحد من الأعمال مقابل بواحدة من النيات، ومقابلة الجمع بالجمع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يصلح كل فرد من أفراد الجمع الثاني للانطباق على الأول، أو يكون الجميع بالجميع، أو لا يصلح الجميع بالجميع وإنما يكون كل فرد فقط. ويمثلون لها بقوله تعالى عدة من أيام أخر، فالأيام التي أفطرها الشخص في السفر يقضيها بعدة هائل أوائلها من أيام أخرى، وأخر هنا لا يصلح كل واحد منها لنعت الأيام، لو قلت يوم آخر ويوم آخر هكذا لا تصلح، لأن المقصود أيام غير أيام السفر، وصلاحه لذلك من قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهنا الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وهي كل واحد منها معدود وحده في حد ذاته، وكذلك الأيام المعلومات في قوله تعالى يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والتحقيق في الأيام المعلومات والمعدودات أن الأيام المعلومات هي يوم النحر واليومان اللذان يليانه، وإذن يوم النحر معلوم غير معدود وتالياه معلومان معدودان، وأما الأيام المعدودات فتبدأ باليوم الثاني من أيام النحر والثالث والرابع، فهي معدودات غير معلومات، الأخير منها معدود غير معلوم، فيوم النحر معلوم غير معدود وتالياه معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود غير معلوم. وهنا مقابلة الجمع بالجمع هنا تقتضي القسمة الثالثة من هذه الأقسام، وهو أن كل عمل تقابله نية، كل فرد من أفراد الجمع الأول يقابله فرد من أفراد الجمع الثاني. وعلى رواية إنما الأعمال بالنية بإفراد النية يكون، لأن النية محلها واحد وهو القلب، والأعمال محلها مسترقة في البدن، فمنها ما هو باليد ومنها ما هو بالعين ومنها ما هو بالجوارح الأخرى، فكل عمل هنا تقابله نية ومحل النية واحد وهو القلب. وعلى رواية إنما العمل بالنية، فالعمل هنا اسم جنس والنية كذلك، فيصلح لأن يكون المقصود الجمع، فكل عمل أيضا لا يصلح إلا بنية، ويصلح أن يكون إنما العمل معناه عمل معهود بالنية معناه بالنية المعهودة، فيكون من الباب الثاني وهو مقابلة الفرد بالفرد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا إنما ثانية وهي الحصر وليست تأكيدا للأولى، لأن مدخولهما قد اختلف، فالأولى مدخولها إنما الأعمال بالنيات مدخولها الأعمال، والثانية مدخولها وإن لكل امرئ ما نوى، وليست الجملة الثانية في معنى الأولى، لأن الأولى تثبت اشتراط النية لجميع الأعمال أو رفيتها فيه وعدم قبول الأعمال إلا بالنية، أما الثانية فتقتضي أن لكل شخص ما نواه من معنى يحصل له جنس ما نواه، سواء كان ذلك المنوي خيرا أو شرا. ولهذا فسر تلك الجملة الأخيرة بما بعدها إنما لكل امرئ، هنا دخلت اللام التي هي حرف جر للاستحقاق، لأن لام الجر لها معاني متعددة، وأشهرها الملك والاستحقاق والاختصاص، فإذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية تملك فكانت بالملك، مثل عبد لزيد فالعبد يملك وزيد يملك، وإذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية لا تملك كانت بالاختصاص، مثل حبل للدابة فالحبل يملك ولكن الدابة لا تملك، وإذا كانت بين ذات ومعنى أو بين غير ذلك فهي بالاستحقاق. وهنا لكل امرئ ما نوى معناه وإنما يستحق كل امرئ ما نواه، أي ثواب ما نواه خيرا كان أو شرا. وإنما لكل امرئ، كل هنا اسم مرفوع ما مجرور هنا بدخول اللام، وهو المقصود به هنا العموم، وهي تنقسم إلى قسمين، لأن استخدامها إما في سياق النفي وإما في سياق الإثبات. فإذا كان في سياق النفي فلا خلاف في عمومها، وإذا كان في سياق الإثبات فإما أن تكون مرفوعة لعامل مذكور وهو إما الابتداء أو فعل على الداعية، وإما أن تكون منصوبة لعامل إما مخلوف مقدر وإما مذكور قبلها. فإذا كانت منصوبة فهي للعموم من باب الكل، وإذا كانت مرفوعة فهي من باب الكلية كما يقول المناطقة. فالكل هو مجتمع الأجزاء، والكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشكة فيه. فرجل كلي لأن نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشكة فيه، فيطلق على زيد وعلى عمرو وعلى محمد في وقت واحد. وأما الكل فهو مجتمع الأجزاء، فزيد كل باعتبار يده ورجله ورأسه وغير ذلك. وهذا البيت مثلا أو المسجد يصلح أن يكون كلا ويصلح أن يكون كليا، فهو كل باعتبار نوافذه وأبوابه وغير ذلك من أجزائه، وهو كلي باعتبار المساجد لأن المساجد متعددة، ومسجد يطلق على هذا وعلى مسجد آخر وغير ذلك. وفي نصبه حينئذ يقع العموم، ويتورط الفقهاء في تأويل حديث خرباق ذي اليدين الذي سنأتي إليه إن شاء الله، وهو فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. لما سأله فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة وأن نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فيتورط بعض الفقهاء فيقولوا هو هنا من باب الكل لا من باب الكلية لا من باب الكل، معناه لم يقع جميع هذا وإن كان قد وقع بعضه. والذي جبرهم على هذا هو أن كثيرا منهم يعتقد أن هذا ينافي عصمة الأنبياء، وهو أن الخطأ في رأيه لا يتصور منهم مرة واحدة، وهذا خطأ لأن الأنبياء معصومون عن الكذب فيما يبلغونه عن الله عز وجل، ولكنهم غير معصومين عن الخطأ في أمور الدنيا إلا أنهم لا يقرون على ذلك. وقد ورد عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في كثير من المواضع فعل فيها فعلا عوتب عليه، مثل أسرى بدرٍ، وقد عاتبه الله على ذلك بقوله وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، ومثل عفوه عن المنافقين في قبوله من غزوة العسرة حيث يقول الله عز وجل عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لتبين صدقوا وسلم الكاذبين. ويمثلون لهذا العموم بقول فضل أبي النجم العجلي قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنعي أو كله لم أصنعي. فإذا رفعت كان المقصود من باب الكل، معناه كان المقصود من باب الكلية معناه لم أصنع جميعه، وإذا نصبت كان من باب الكل معناه لم أصنع شيئا منه. وإنما لكل امرئ، ومرؤ اسم من همزته من همز الأسماء العشرة التي الهمز فيها همز وصل، وإذا كانت في درجة الكلام سقطت، وإنما المقصود به التوصل إلى الحرف الذي بعدها وهو الميم. ولما كان حرف الإعراب فيه وهو الهمزة حرفا متعرضا للإعلان والحذف وغير ذلك، لأن الهمزة هي أصعب الحروف، ولذلك كان مخرجها من الحلق من أقصاه. ولما كان النطق بها صعبا سهلوها تارة وحذفوها تارة وأنزلوها حرف المد تارة ونقلوها تارة. فهذه الأربعة هي أحكام الهمزة، وهي الحذف والإبدال والقلب والنقل. ولما كانت كذلك احتيج إلى حرف آخر يؤازر هذا الإعراب، فكانت الراء لذلك بالمصاد، فكان إعرابها الإعراب الذي هو على الهمزة تتبعه حركات الراء، فتقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، فالراء تابعة لحركات الإعراب التي هي على الهمزة. ويحذفون الهمزة الأولى وهي همزة الوصل، وذلك إذا فتحوا الميم فقالوا مرء، يقولون جاء مرء، وحينئذ تبقى الراء ساكنة ويكون الإعراب على الهمزة. والنسبة إليه مرائي، ومنه قول غيلان يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعوفا ثم حولة الخيارا ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. المرائي هنا معناه النسوب إلى امرئ القيس. إنما لكل امرئ ما نوى، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة معناه الذي نواه كائنا ما كان، ويحتمل أن تكون نكرة منصوبة معناها له شيء نواه، وإنما لكل ما نوى، ونوى هذه فيها ضمير يرجع على ما معناه ما نواه، وهذا الضمير إذا كانت ما موصولة فهو الرابط، وهذا الضمير في حال يطلق صحبه لأنه رابط منصوب به المتصرف. نعم، يقول ابن مالك وأبو عن المغتسل مصطلح الباقي لوصف مخبري، والحذف عندهم كثير من جلي في عائد منتصب يعني تصدي فعلنا وصف كما نظره، فهو هنا يقاس حذفه. نعم، إنما لكل امرئ ما نوى، وعلى ذلك يقرر آخر الحديث أوله فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه باء بالسببية معناها، فبسبب ذلك، وهو أن لكل امرئ ما نوى، بسبب ذلك من كانت هجرته، من هنا إما اسم شرط وهذا هو الأولى فيها، وبعضهم يقول هي موصولة وهذا ضعيف لأن الفاء بعدها لا تلحق خبر الموصول. فمن كانت هجرته، كانت هي فعل الشرط، وهجرته هي اسم كان، كانت هجرته إلى دنيا هي خبر كان، وفيه روايات أخرى: من كانت هجرته لدنيا بالدال إلى باللام، وكلاهما للغاية لمنتهى الغاية، والغاية يستعمل فيها من في الابتداء، ويستعمل فيها إلى وحتى واللام في الانتهاء، الأحرف الثلاثة إلى وحتى واللام، وهذه الأحرف اختلف في معناها هل هو واحد أم لا، والأصوليون يفرقون فيقولون إذا كان المغيى به من جنس المغيى فإنه يكون داخلا، أما إذا كان من غير جنسه وكانت الغاية بحتى فإنه غير داخل، وإذا كانت باللام أو بإلى فهي داخلة. تقول: بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة، فإن كان الحائط جميعا من جنس النخل وهذه النخلة داخلة فيه فهنا يفترق معنى الحروف، فإن قال حتى هذه النخلة فالنخلة خارجة عن المبيع، وإن قال إلى هذه النخلة أو لهذه النخلة فهي داخلة فيه، وإن كان الحائط من جنس آخر غير جنس النخل لأن كان كرما أو غير ذلك فإن هذه النخلة خارجة عنه لأنها من غير جنسه. وهذا مبحث المباحث يسمى مباحث الحروف في علم الأصول، وهو يعتمد على الذوق في اللغة فقط. من كانت هجرته، والهجرة في اللغة معناها المجانبة، هجره بمعنى قطعه وجانبه، والمقصود بها هنا هجرة الكافرين إلى موطن الإسلام. والهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة من دار الحرب وهي الدار التي لا تقام فيها الشرائع الإسلامية، إلى دار الإسلام وهي دار مكنته وعزته، وهذه كانت في صدر الإسلام من مكة أو غيرها إلى المدينة، لأن المدينة هي دار الهجرة التي أعز الله فيها الإسلام، فكان الناس إذا اضطهدوا في أي مكان وهم مسلمون آبوا إلى المدينة فدخلوا في حوزة الدولة الإسلامية، وبعد الفتح قد توقفت هذه الهجرة إلى المدينة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح. وبالنسبة لهجرة من دار الكفر أي أين كانت إلى دار الإسلام لا تزال واجبة، إما بنص كتاب الله كما يستدل لذلك بقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ملائكتهم من شيء حتى يهاجروا، وقد أهلك الله ولاء المؤمنين فيما بينهم، فمعناه أن هؤلاء إيمانهم ناقص وهم الباقون في دار الكفر ويستطيعون الخروج إلى دار الإسلام، وأما الذين لا يستطيعون فقد استهنت سورة النساء في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء لا حرج عليهم لأنهم لا يستطيعون الخروج ولا يهتدون سبيلا. وهذه الهجرة لا تزال قائمة، وهي الخروج من مكان لا تقام فيه شعائر الله، شعائر الإسلام. وفيه هجرة ثالثة وهي هجرة أصحاب الذنوب والابتعاد عنهم، أو هجرة مكان قد كثرت فيه الذنوب ولم يظهر فيه النهي عنها، فإذا عمل منكر بلدا وجبت الهجرة عنه، هذا لمن لا يستطيع تغييره، أما من يستطيع تغييره فيحرم عليه الهجرة وإنما الواجب عليه التغيير. وهذه الهجرة كذلك إذا كان الشخص أذنب في مكان ذنبا عظيما وأراد أن يتوبه من كمال توبته أن يهجر ذلك المكان إلى مكان آخر. وقد روي ذلك في أحاديث متعددة، منها قصة الرجل الذي ذهب إلى قرية يريد أن يتوب فيها فأدركه الموت في الطريق، فقد قتل 99 نفسا، فلا أدى صدره إلى القرية فجاء ملائكة رحمة وملائكة العذاب، فاصطلحوا على أن يذرعوا المسافة بين القريتين، فكانت نوأته بصدره إلى القرية التي يريد التوبة فيها قد قربت قليلا إليها، فأخذه ملائكة الرحمة وغير ذلك. هنا هذا الكلام عن الهجرة، المقصود بالهجرة هنا إنما هي الهجرة في صدر الإسلام إلى المدينة، وهذا ما يرشد له سبب ورود هذا الحديث. وسبب وروده كما يقال هو أن رجلا من هذيل كان بمكة، ولا أدري هل كان مسلما قبل هذه الحادثة أم أنه أسلم بها، وكانت له ابنة عم بالمدينة قد هاجرت تسمى أم قيس، وقد طلب منها أن يتزوجها فقالت لا حتى تهاجر، فهاجر لأجل ذلك. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسميه مهاجر أم قيس، يرحمك الله، كنا نسميه مهاجر أم قيس لأنه هاجر لها، وهو من بني هذيل كما تدل عليه هذه الرواية عن ابن مسعود وهي عند الطبراني من سند صحيح، ولكن لم يذكر تعلقا لها بهذا الحديث. والمرأة أيضا من بني هذيل، ولهذا ذكر هذا ابن حجر في إصابته ولم يتعرض له ذكر، وقد نظمه شيخنا رحمه الله تعالى بقوله هل أم قيس لهذيل تنسب أو لا، والأول لديهم أنسب، وزوجها يجري عليه ما جرى فيها من أجل ذا لها قد هاجر، ينسب ذا للحاجر ابن حجر يشف الشيوخ في إصابة الجري. معناه أنه لم يصدق بهذا، وإنما ينسبه إليه الجريء الذي يفهم شيئا فينسبه إلى من قاله من غير كلامه. وهل مدلول القول قولا أم لا، هذا محل خلاف عند الأصوليين. وهذه الهجرة هي المقصودة هنا، فقال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا هي أبعد تفضيل من القرب وهو الدنو، أو من الدناءة وهي خسة، وهي على كل فيها ألف التانيه، وهي مانعة من الصرف فلا يجوز تنوينها، لا تقول إلى دنيا يصيبها لأن ألف التانيه كما قال المالك، وألف التانيه مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وهي إما من الدنو لأنها الدار التي تلينا، فنحن نعلم أن الحياة حياتان، حياة الدنيا وهي التي نحن فيها، وحياة أخرى وهي اليوم الآخر وما اشتمل عليه من نعيم أو عذاب، وإما من الدناءة وهي القسة لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شرة ما، وهي أيضا خسيسة من نسبة إلى الآخرة، وأصحابها الذين يشتغلون بها هم أقص الناس لأنهم بمثابة من يشتغل بالجية ويقلبها ويقتنيها. وإلى دنيا يصيبها، نكر الدنيا هنا باعتبار الغرض من أغراضها، فهو المهاجر هذا إما أن يهاجر إلى قسم من أقسام الدنيا كتجارة أو دور أو نقيب أو غير ذلك، وكل هذا يطلق عليه الدنيا لأنه من هذه الدنيا قسم من أقسامها، ويطلق عليه كامل الاسم. إلى دنيا يصيبها، يصيبها صابه وأصابه ثلاثية ورباعية، معناه استحوذ عليه وأخذه، ويقال صابه المطر وأصابه بمعنى عمه وأصابه كذلك. وهنا دنيا يصيبها بمعنى يأخذها كأنها ملقاة وكأنه يتناولها ويأخذها، دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، خصص من الدنيا ذكر امرأة بالخصوص، فقد يكون للسبب الذي ذكرناه هو أن هذا الرجل وهو مهاجر من قيس إنما هاجر إلى امرأة ينكحها، فخصص ذلك الحديث هنا فقال أو إلى امرأة ينكحها، وهي داخلة في عموم الدنيا، ولكن ذكر الخاص بعد العام يفيد مزية للخاص وهي سبب الورود، سبب ورود الحديث. إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا جواب الشرط. وهذه الباء تدخل على الجواب الذي لا يصلح لمباشرة الشرط، مثل إذا كان جملة نسبية كما لدينا هنا، يقول ابن مالك وقرم بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم يجعل، وتخلف الباء إذا المفاجأة فإن تجد إلى لنا مكافأة، فهذا الجواب لا يصلح لمباشرة الشرط، وهو جملة نسبية هي هجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته مبتدأ إلى ما هاجر إليه هي خبره. فهذا الجواب جاء أيضا بلفظ جد شرطه، لأن شرط من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهو دنيا يصيبها. فما هو الفرق بين الشرط والزواج هنا؟ نقول إن العرب يخبرون بنفس المبتدأ لنكتة ويجيبون بنفس الشرط لنكتة أخرى. فمن النكت التي يخبرون بها بخبر هو لفظ المبتدأ في المعنى هي كمال العناية به والإخبار بأنه لا يوصف وإنما وصفه حقيقته، كقول أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري، معناه شعري هو شعري المعروف الذي لا أستطيع أن أصفه بدقائقه وخباياه، وكذلك قول الشاعر خليلي خليلي دون ريب، وربما ألا نمرؤ قولا ثقيل خليلا أو فظن خليلا. خليلي مبتدا، خليلي مخبرها، معناه خليلي هو خليلي كامل دون ريب الذي لا أصاب فيه ولا أشك فيه، وربما ألا نمرؤ قولا خاطب بلين من الكلام ويسر فيه، فخيل بمعنى ظن، قال بمعنى ظن، وفي بعض الروايات فظن خليلا هي المفعول الثاني المفعول ظن، وربما أعلان أنه قولا ثقيلا خليلا. وهنا أيضا جواب الشرط كان نفس الشرط بالمعنى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى دنيا يصيبها، لأنه قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، معناه فهجرته نظير ما قصده، فنيته يترتب عليها عمله سواء كان ذلك العمل خيرا أو شرا، فإذا كان خيرا فهجرته خير، وإذا كان شرا فهجرته شر له. ولهذا كان هذا أبلغ من ذكر الخير أو الجزاء أو جواب آخر، فلو قال فهجرته باطلة أو فهجرته غير مقبولة أو فهجرته تافهة أو نازلة أو ناقصة، كل هذا لا يأتي بجواب، لهنا الجواب شامل لجميع الأقسام. فهذا الشخص إما أن تكون هجرته إلى محرم فهجرته باطلة مقوضة مردودة عليه، وإما أن تكون هجرته إلى مباح مثل تجارة وغيرها فهجرته تابعة بالنسبة للهجرة العليا التي عليها الثواب الجزيل، وإما أن تكون هجرته إلى عبادة أخرى غير هجرته إلى الله ورسوله وجهاده وسبيله، فهذه أنزل من الأولى وهي محمودة على كل حال، فهو مجاب عليها جوابا دون جواب مهاجر في سبيل الله. إذن هنا كان هذا أبلغ في الكلام، وهذا الحديث هكذا في هذا السياق من طريق الحميدي التي رواها عنه البخاري في هذا الحديث، وفي سنده على رواية غير أبي ذر اجتمع أكثر الألفاظ التي يستخدمها المحدثون، وهي السماع والتحديث والإخبار والعنعنة، لأنه يقول حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بن الأنصاري أنه سمع محمد عن محمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب عالم من بل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فأتى هنا بالتحديث والإخبار والسماع والعنعنة، وهذه هي أكثر الألفاظ التي يستخدمها أصحاب الإسناد في رفع حديث ما، وهي مختلفة في درجاتها، فأولاها السماع وبعده الإخبار والتحديث على خلاف في تقديم أيهما، وكذلك الإنباء وهو مراده بالإخبار، وسيأتي باب خاص بهذه العبارات في أول كتاب بعد هذا الكتاب إن شاء الله، وهو كتاب العلم يعقد البخاري بابا خاصا بطرق التحديث، فلنتركها إلى ذلك الموضع إن شاء الله. هنا يقول رواية الحميدي هذه ناقصة، لأن البخاري سيأتي بهذا الحديث من طريق آخر وهو الحديث رقم 51 أو 52 في ذكر في كتاب الإيمان، عندما يقول حدثنا محمد بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد أو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من نفس السياق يأتي فيه وإن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فحذف البخاري هذا القسم الأول. فهنا يحتمل أن يكون حذفه لأنه لم يروه عن الحميدي أصلا، وهذا ضعيف لأن أبا داود وغيره أثبت أن في مسند الحميدي وهو شيخ البخاري إثبات الحديث كاملا، وإما أن يكون البخاري لأنه وضع هذا الحديث هنا لتنبيه على إخلاصه في نيته، وكان الصدر الأول من هذا الحديث يدل على خلوص نيته وعبادته بها محضا، والقسم الثاني يدل محتمل لغير ذلك فاقتصر على القسم الثاني. وهذا فيه تنبيه أيضا إلى مصطلح البخاري ليقوم له هذا الحديث مقام القبلة، فهذا الحديث أتى به هنا يقوم مقام القبلة، فأتى فيه بأوجه الإسناد كما ذكرنا، وأتى فيه بمذهبه. لماذا؟ من حيث جواز اختصار الحديث، فمذهب البخاري جواز اختصار الحديث لأنه هنا قد اختصره، ومذهبه كذلك جواز الرواية بالمعنى لأنه عطف بالفاء بغير موضعها، لأن الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى بما يصيبها، فحذف الجملة الأولى وأتى بالفاء داخلة على الجملة الثانية، فهذا من الرواية بالمعنى. وكذلك فيه تنبيه إلى أن البخاري إذا روى حديثا بسند فإنه لا يأتي به بنفس الألفاظ من نفس السند، وإنما يعجل ذلك، وهذا اتجاه له. وفيه تنبيه إلى أنه لا يحصر طرق الإسناد ولا يدعي قصرها، ولا يأتي بما ثبت لديه كما يفعل مسلم رحمه الله تعالى، فمسلم إذا أتى بحديث حصر ما ثبت لديه هو من طرق ذلك الحديث معه في نفس المكان، والبخاري يأتي به من طرق مختلفة، وقد أتى بها الحديث في كثير من المواضيع، سبعة مواضع مختلفة كل واحدة منها بطريق غير هذا القدر. وإنما بدأ بطريق الحميدي لأن الحميدي مكي، وشيخه سفيان بن عيينة مكي، والمكيون أدرى ببدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مناسبة ذلك أن بدأ بالمكيين هنا. وأيضا هذا الحديث رواته ستة، لأن البخاري في هذا الصحيح يخرج عن ستة، مثلا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشخاص أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة، فالستة هي أكثرها، والخمسة والأربعة تليها، وبعد ذلك الثلاثيات، وهي 24 في هذا الصحيح، وأولها حديث الذي سنأتي به إن شاء الله، حيث يقول فيه البخاري: حدثنا مكي، حدثنا عمرو بن عبيد عن سلمة هو ابن الأكوعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ثلاثي، لأن البخاري يرويه عن أبي الزبير، عن عمرو بن عبيد، عن سلمة بن الأكوعي، ثلاثة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هذا الحديث الذي لدينا يرويه البخاري عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ستة بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في جميع طرقه وفي أغلبها إنما هي ثلاثيات. وهنا أتى بهذا الطريق، فيه أربعة من قريش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، فقدمه لأنه من رواية القرشيين، فالحميدي قرشي، ومحمد بن إبراهيم التيمي قرشي، وعمر بن الخطاب قرشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتاج. أيضا فيه أنصاري، فقد جمع بين المهاجرين والأنصاري لأن عمر من المهاجرين. وأيضا هذا الحديث اجتمع في سياقه ثلاثة من التابعين، وهم يحيى بن
سعيد
ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص من أكابر التابعين. وقد قيل لعلقمة هذا صحبة، وعليه فيكون في الحديث تابعيان وصحابيان. وهذا الحديث بعضهم يمثل به للمتواتر لكثرة من رواه وكثرة من أخرجه، وهذا غلط، لأن المتواتر هو ما رواه جمع لا يقصرون عن مثلهم إلى منتهاه دون
يحصل به العلم. وهذا الحديث
رواه جمع لا يقصرون، ولكنه لم يصل إلى منتهاه، حيث رووه إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وتوقف، فمن يحيى لم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي غير يحيى، ولم يروه عن علقمة غير محمد، ولم يروه عن عمر غير علقمة. هذا بشرطين كما قال ابن حجر: أحدهما صحة السند، والثاني غير بعد الصحة أن يكون بهذه الطرق بهذه الأنصار، وإلا فقد ثبت معناه عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأم سلمة وعلي وأبي طالب وجابر ومعاذ الله وأنس ومالك وأبو موسى الأشعري وغيرهم، ثبتت عنهم ألفاظ مقاربة لهذا من حيث المعنى متضمن